بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا السابعة في هذه الدورة العلمية 51 والمقامة بمجمع أهل السنة ببيلة يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر شعبان لعام 1434. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها على خير، وأن ينفعنا وإياكم بكتب ورسائل السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ورسالتنا السابعة هذه بعنوان مسائل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، رواية أبي القاسم البغوي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الشيخ أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن يوسف، أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي إجازة، أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حسن الخلال، أخبرنا أبو عمر محمد بن عباس بن محمد بن زكريا بن حيوية الخزاز، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال رحمه الله: رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحادي بهما أذنيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل ذلك. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر الإحرام وإذا ركع وإذا قام من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يفعل هذا. والموضع الرابع من رفع اليدين كان عند القيام من الركعة الثالثة، فهناك ثلاثة مواضع تكون في كل ركعة، وهناك موضع يكون عند القيام إلى الركعة الثالثة. أما المواضع الثلاثة في كل ركعة فعند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الانتقال للركوع، وعند الرفع من الركوع يرفع إليه حذو منكبيه، حذو المنكبين هكذا أو إلى أطراف الأذنين، ويصوب الكفين إلى القبلة. هذه السنة خلافا للأحناف الذين ذهبوا إلى غير ذلك، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قام إلى الثالثة، وسمعت أحمد يقول: الوليد بن أبي هشام ثقة الحديث جدا، وقال حدثنا أحمد وجدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان 40 آية، يعني ثم ركع، يعني إذا كان يصلي وهو جالس وهذا في النافلة كان إذا قارب الركوع قام فقرأ قدر 40 آية ثم يركع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ركوعه من قيام لا من جلوس. ومن هنا استحب بعض أهل العلم إلى أن الجالس إذا كان يصلي جالسا فيستحب له أن يقوم ليركع، يقرأ قليلا ثم يركع. واستحب أيضا لمن يسجد سجدة التلاوة أن يأتي بها من قيام، إذا كان يصلي يقرأ جالس أن يقوم ثم يسجد. ولكن هذه الأخيرة قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ جالس ثم سجد من جلوس ثم سجد من جلوس. فالذي يراها صلاة يرى أنه لو قام فقرأ السجدة ثم سجد من قيام أولى، والذي يرى أنها سجدة منفصلة ويسجد من جلوس، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم من جلوس. فالشاهد أن من كان يتنفل قاعدا ويقرأها قاعد، إذا أراد الركوع قام فقرأ متى يسر ثم ركع. وسمعت أحمد يقول أبو المهاجر الرقي اسمه سالم وثقة الحديث وكان رجلا صالحا قال حدثنا أحمد حدثنا علي بن ثابت قال حدثني أبو المهاجر الرقي عن ميمون بن مهران قال كان المهاجرون إذا رأوا رجلا راكبا يمشي معه الرجال قالوا قاتله الله، قاتله الله جبارا، قاتله الله جبارا. هذا إذا كان طبعا على وجه الكبر يركب والناس حوله كذا يعظمونه قالوا قاتله الله جبارا. أما إذا كان لحاجة مثلا، يعني هناك رجل كبير يركب وحوله أبناء وحوله أقاربه يمشون لأن الرجل كبير، فليس هذا جبارا. فإذا كان على وجه العجب والخيلاء وكذا فهو الجبار. أما إذا كان على وجه الحاجة، وهذا يحصل كثيرا، الإنسان قد يركب رجلا كبيرا، يركب رجلا كبيرا الدابة وهو حوله وحوله أبناء وحوله بعض الناس، فهذا ليس إشكال فيه. وسأل رجل أحمد وأنا أسمع كم أصلي يوم الجمعة؟ قال ما شئت، إن شئت صليت ستا وإن شئت صليت أربعا. وسئل أحمد وأنا أسمع من صلى بعد الجمعة أربعا أو ستا يسلم في كل ركعتين؟ قال أنا أختار أن يسلم، وإن لم يسلم لم يضره. هنا إن قصد أحمد رحمه الله تعالى قبل الجمعة إن صليت ستا وصليت أربعا فلا بأس، نعم لا بأس، فإن السنة أن يبكر الإنسان إلى الجمعة، ثم إذا أتى إلى الجمعة مبكرا إن شاء تنفل بركعتين بأربع بست بثمان بأكثر من ذلك، يتنفل حتى يأتي الخطيب فيصعد إلى المنبر. ولهذا استثنى الشارع يوم الجمعة في التنفل حتى ولو كان قبل وقت الزوال حينما تكون الشمس في كبد السماء، ما في إشكال. ما يضر هذا؟ هذا ما يضر. وكان الصحابة يتنفلون حتى صعود الإمام، فإذا صعد الإمام رجع الإنسان عن صلاته وتشهد وسلم حتى يفرغ لسماع الخطبة، ولا تنفل بعد صعود الإمام، لا يتنفل بعد صعود الإمام إلا إذا كان داخلا وقت صعود الإمام، فإنه يتنفل قبل أن يجلس حتى ولو كان الإمام على المنبر ثم دخل، فليركع ركعتين ثم يجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين، لمن دخل الجمعة وجلس قال قم فاركع ركعتين. ولعموم حديث أبي قتادة عند البخاري إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين. هذا قبل الجمعة ما في إشكال، أما بعد الجمعة قال من صلى بعد الجمعة أربعا أو ستا يسلم في كل ركعتين، قال أنا أختار أن يسلم، ولم يسلم لم يضر. لم يرد الست بعد الجمعة، لم يرد، إنما الوارد ركعتان وأربع في حديث ابن عمر وحديث أبو هريرة، الوارد ركعتان وأربع، إما أن يصلي ركعتين كما ذكر ذلك ابن عمر كان يصلي ركعتين في بيته، وإما أن يصلي أربعا. يقول هنا أنا أختار أن يسلم وإن لم يسلم لم يضره، يعني إن سلم إن وصل الركعات هذه لم يضره. والصواب أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل نافلة أكثر من ركعتين، لم يكن النبي يصلي أربعا بتسليم واحد ولا ست بتسليم واحد، إلا ما كان في وتر الليل فإنه كان أحيانا يصلي خمسا بتسليم واحد وسبعا بتسليم وقيل بتسليمين وتسعا بسبعا بتسليم واحد لكن بتشهدين وقيل بتشهد وتسعا بتسليم واحد بتشهدين، فكان يجمع بين الخمس والسبع والتسع بتسليم واحد، هذا في وتر الليل فقط. أما في النافلة من غير الوتر فإنه كان يسلم من ركعتين، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعتين فليوتر بركعة، فقال مثنى مثنى. وأيضا صلاته صلى الله عليه وسلم بالنهار كانت مثنى مثنى، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه على هذا، بوب في صحيحه على هذا أن صلاة الليل والنهار تكون مثنى مثنى، ولم يرد أنه صلى أربعة متواصلة، لم يرد أنه صلى أربعة متواصلة. ولهذا لو كان يصلي الإمام التراويح في رمضان فسهى في الركعة الثانية ثم قام يأتي بركعة ثالثة، بعض الناس يقول يأتي بثالثة ورابعة، والصواب أنه يرجع، يرجع إلى التشهد ويتشاهد ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو، يسجد سجدتي السهو. إذن نافلة الليل والنهار مثنى مثنى، ورد في ذلك حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن بعض العلم يعني تكلم فيه. نعم طبعا النافلة فيها سهو، النافلة كالفريضة ما في فرق، صلاة صلاة. الصلاة النافلة ليس يلزم فيها العذر، صلاة نافلة تصلي جالسا حتى بدون عذر، حتى بدون عذر، ولهذا إذا كان بعذر ولا يقوى على القيام هذا في الفريضة والنافلة. لكن إذا كان يصلي نافلة ثقل شوية، عنده ثقل، بدلا ما يترك قيام الليل فيصلي جالسا ويقرأ جالسا ثم يقوم مثلا فيركع. نعم الفريضة ما يصح أن يصلي إلا قائما، إلا إذا كان من عذر يمنعه القيام يصلي جالسا. حديث عمران عند البخاري صلي جالسا فلم تصرف قاعدا فلم تصرف على جنب. أما النافلة لا، النافلة يرخص فيها سهلة، النافلة يتنفل وهو جالس. لكن إيه الفرق في النافلة بين العذر وعدمه؟ إن كان يجلس من عذر فله الأجر كامل، وإنما إذا كان يجلس من غير عذر، من غير عذر فله نصف أجر القائم. نعم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم ركعتين، تصلي سنة الظهر القبلية أربع ركعات، تصلي ركعتين ثم ركعتين، ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، أو بعد الظهر أو قبل العصر، يبقى صلاة النافلة مثنى مثنى إلا الوتر فقط. لك أن تصلي ثلاثا بتسليمتين، ولك أن تصلي ثلاثا بتسليمة واحدة. صلي ثلاثا بتسليمتين، جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أنه كان يسلم من ركعتين ثم يسلم من ركعة، وجاء في مشكل الآثار من حديث عمر الصلاة ثلاثا بتسليم واحد، والخمس بتسليم واحد، والسبع بتسليم واحد، والتسع بتسليم واحد. هذا في الوتر، هذا في الوتر. نعم. وسئل أحمد وأنا أسمع أأصوم في السفر؟ قال لا، قال لا. ولعل أحمد فهم من السائل أنه يعني يريد أن يلتزم بذلك، يعني هل أصوم في السفر يعني وجوبا، فقال لا. وإلا فالصوم في السفر معروف أن النبي صام وأفطر، أن النبي صام وأفطر، بل جاء في الصحيحين من حديث أبي حمزة الأنصاري أنه كان يكثر من الصيام في السفر، وسأل النبي عن ذلك أصوم في السفر؟ قال نعم، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الصحيحين فمن المسافر ومن المفطر، وكان النبي يصوم ويفطر ما لم يشق على الإنسان، فإن شق عليك أفطرت، فإن تضررت بالصيام وجب عليك الفطر. إذن حالة تتضرر فيجب عليك الفطر، وحالة يشق عليك فيكره لك الصيام، حال يستوي الأمران فيجوز أن تفطر ويجوز أن تصوم. ولهذا في السفر لك أن تفطر حتى لو ما كان عندك عذر، هذه رخصة، هذه رخصة، حتى لو ما كان عندك تعب ولا شيء وأردت أن تفطر في نهار رمضان وأنت مسافر، إذا سافرت مدة القصر فلا إشكال في ذلك، لكن الأفضل مع عدم المشقة أن تصوم. قال وسمعت أحمد يقول السائمة التي ترعى والسائبة التي تسيب وليس لها رعاء وفي السائمة الزكاة. السائمة التي ترعى زكاة بهيمة الأنعام شرطها أن تكون سائمة، وسائمة يعني ترعى أكثر الحول مجانا، هذه السائمة. فشرط حتى تخرج الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، يعني أن ترعى إيه؟ مجانا. ولذا البهائم اللي عندنا كلها بترعى إيه؟ بترعى بالمال، ما في أحد يخرج يعني ما عنده هكذا سائمة، لكن كل يأتي بعلف وكذا. لكن البهائم، بعض البهائم عندنا تكون زكاته زكاة عروض التجارة، ليس زكاة بهيمة الأنعام، إذا كان قد أتى بهذه البهائم تجارة. واحد عنده مثلا 100,000 جنيه أو 100,000 جنيه، فيأتي بعجول وبقر وكذا ليربي هذه الأبقار ثم يبيعها بعد ذلك، هذه زكاة، وزكاة عروض التجار، زكاة عروض التجار. أما السائبة فهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فهي التي تسيب للأصنام. نعم. وقال رجل لأحمد وأنا أسمع بلغني أن نصارى يكتبون المصاحف، مصاحف، فهل يكون ذلك؟ قال نعم، نصارى الحيرة كانوا يكتبون المصاحف، وإنما كانوا يكتبونها لقلة من كان يكتبها. فقال رجل يعجبك ذلك؟ قال لا، ما يعجبني، فلا نمكن طبعا النصارى من الكتابة، خصوصا مع عدم الحاجة إلى إيه؟ إلى ذلك. نعم نعم، إن كانت سائمة. لا، السائمة غير النصاب، السائمة اللي ترعى أكثر حول مجانا. أما تكون بقى سائمة ننظر إلى النصاب. لكن لو أنت عندك 10,000 بهيمة وهي ليست سائمة بل ترعى بمالك أنت، فلا زكاة فيها. ما تنفق عليها، طلعها كده تجرد وتعود نهارا بدون أي شيء. هذا يوجد، هذا الناس الآن كل يمتلك قطعة ولا يترك أحدا يرعى عنده. وسمعت أحمد بن حنبل يقول السجود في الفريضة سنة، يعني في الصلاة المكتوبة. كيف هذا؟ السجود في الفريضة سنة، يعني في صلاة مكتوبة. كيف يكون السجود سنة؟ سجود التلاوة، سجود التلاوة في الفريضة سنة، يعني في الصلاة المكتوبة سنة، يعني في الصلاة المكتوبة. فإذا قرأ آية فيها سجدة، حتى لو في الصلاة السرية، حتى لو في الصلاة السرية، إلا إذا خشي أن يحصل لبس والناس لا يعلمون الأحكام الشرعية، فطبعا أول ما يسجد الناس تقول له سبحان الله سبحان الله. نعم. وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل نظر أن يصوم شهرا، أيصوم متفرقا؟ قال لا، فإذا قال 30 يوما إن شاء فرق. في فرق بين واحد يقول ينذر أن يصوم شهرا وينذر أن يصوم 30 يوما. فإن نظر أن يصوم شهرا وجب الشهر، شهر ما يفطر فيه ولا يوم. ولهذا لما قال تعالى في الكفارة فصيام شهرين متتابعين لم يجز لك أن تفطر يوما، لأن العدد ليس بالأيام إنما بالشهور. فتصوم شهرين متتابعين، يخرج بقى شهر 29، يخرج شهر 30. أما إن قال أصوم 30 يوما، خلاص هذا باليوم، فإن شئت فرقت وإن شئت وصلت. ولهذا كان القول الصحيح في قول الله سبحانه وتعالى فصيام 3 أيام في كفارة اليمين أنها ليست متتابعات، لك أن تصوم متتابعة ولك أن تصوم غير متتابعة، لأن الله ذكر الأيام ولم يذكر متتابعات. وإن كان أفضل التتابع لقراءة ابن مسعود، فقد ورد أن ابن مسعود قرأ فصيام 3 أيام متتابعات، لكن ليس هذا واجبا. نعم. قول الله إيه؟ في كلام طويل وكثير في مسألة لا مسؤول مطهرون، في كلام طويل وكثير في مسألة لا مسؤول مطهرون، كل هذا فيه كلام، كل هذا فيه كلام. لكن اللي احنا الذي نرجحه لأن الطهر من ألفاظ مشتركة، ولا هذا يعود على الملائكة أو يعود على الأدميين، كلام طويل، والحديث نفسه أصلا في ثبوته نظر، وإن كان الأمة تلقته بالقبول. وحديث عمرو بن حمزة بن حزم تلقته الأمة بالقبول. لكن مسألة أن يكتب النصراني المصحف في النفس منها شيء. ولذا قال أحمد: ما يعجبني. والمسلمون لن يعدموا من يكتب فيهم، فلماذا النصارى؟ نعم. وأيضا مسألة لا يمس الطاهر، لأن النصراني ليس بلازم أن يكتب المصحف كاملا، أما بعض الآيات إذا وقعت في يد النصراني ما في إشكال، بعض الآيات. ولهذا عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وكاتبه وفيه: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا واتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ففرق العلماء بين ما أن يكون مكتوبا فيه شيء غير القرآن، وبين أن لا يكون أيضا مصحفا كاملا. لكن الذي نرى أنه يترك هذا ولا داعي أصلا له، لأن المسلمين فيهم من يكتب القرآن، فلماذا يكتب النصارى القرآن؟ وثانيا هم لا يؤمنون على القرآن. لكن ممكن الآن مثلا تأتي مسألة فعلا تحتاجها، ألا وهي المطابع. فإذا كان المطابع أصلا المصحف عليها النصارى، مطبعة لنصراني، تقول له اطبع لي مثلا 100 نسخة من القرآن، هذه ممكن تكون حاصلة، فهل في ذلك إشكال؟ الذي يظهر أنه لا إشكال في ذلك، لأن العمل عمل مطبعة، أنت تعطيه المادة والمطبعة تولى. هيبقى المسألة في المس، والمس إنما يكون يعني أوراق، ترك ذلك أولى، لكن هذا بخلاف ما لو كتبه هو بإيه؟ بيده، يعني المطبعة قد تكون أخف، وترك ذلك كله أولى. وسأل رجل أحمد وأنا أسمع، قال: إني في موضع أكرهه ومعي فيه أمي وأريد التحويل منه وليست تطاوعني، أنا في مكان أريد أن أنتقم منه وأكره هذا المكان لكن أمي لا تطاوعني. قال: ولما تكرهه له؟ قال: هي بلاد غصب. قال: إن كان بلاد غصب فدع أمك واخرج منه وإن لم تطاوعك. الأصل الإنسان يطاوع أمه، لكن إن كان في معصية فلا يجوز أن يطاوع أمه في المعصية. نعم. وسأل رجل أحمد فقال: إن لي قرابة وأنا وصيه وهو مفسد ويبدد ماله، أنا واصي على قريب لي، لكن هذا الرجل أو هذا الطفل أو هذا الغلام أو هذا الصبي أو هذا كذا مفسد يبدد ماله، أفأعطيه؟ قال: لا. قال: فإنه قدمني غير مرة إلى الوالي وقد أبلغ إليه. قال: إن لم تقدر له على حيلة فأعطه. إذا كنت أنت ترفع أمرك الوالي ويسجنك أو كذا وما في حيلة تستعملها، خلاص أعطيه وهو حر. وسأل رجل أحمد وأنا أسمع فقال: معي درهم صحيح أريد به فضة، أفأخذ له صرفا؟ قال: لا، خذ وزنا بوزن. قال: فإن كان معي دينار أريد به دراهم؟ قال: انظر ما بلغ قيمته فخذه. الدينار بالدراهم لا إشكال في الإيه؟ في التفاوت والتفاضل، الدرهم فضة والدينار ذهب، فبيع الدرهم بالدينار هذا بقدر هذا، يعني مثلا الدينار مثلا يساوي مثلا 40 مثلا درهما، ما في إشكال. وألحق العلماء بذلك الأوراق النقدية الآن، الريال، الجنيه، الدولار، فلا بأس أن تبيع الدولار بالجنيه والجنيه بالدولار مع التفاضل، لأنه اختلف الجنسان، فإذا اختلف الجنسان فلا بأس، بيعوا كيفما شئتم، يعني مع الزيادة إذا كان يدا بيد. أما إذا اتحد الجنس هذا ريال بريال أو جنيه بجنيه، لازم شرطان، لازم التماثل والتقابض، تماثل والتقابض، جنيه بجنيه، 100 جنيه ب100 جنيه، والتقابض في نفس المجلس. فإن اختلفت مع اتحاد العلة، جنيه بريال جنسان مختلفة لكن علة واحدة وهي الثمنية، فإذا اختلفت مع اتحاد العلة فبيعوا كيفما شئتم، لكن شريطة أن يكون يدا بيد. فإذا اختلفت مع اختلاف العلة، فبيعوا كيف ما شئتم، ولا يلزم هنا أي شرط، كأن تشتري مثلا أرزا بمال، تشتري حبا بمال، فحينئذ إيه؟ ما في إشكال، لأن يكون في المجلس مش في المجلس، طالما تشتري جنسا مخالفا للجنس الذي معك هذا لا إشكال فيه. نعم نعم طب واشتري الجنيه ليه؟ عطار من الاثار يعني؟ لا يجوز. صورة ولا جنيه؟ جنيه حقيقي لا يجوز، لكن لو صورة واحدة اعمل صورة الجنيه المصري هذا ما فيش اشكال، صورة ما في مشكلة، لكن لو جنيه مصري مثلا قديم او جديد هذا ما يجوز. طيب لو بعشرة جنيه الان، هنا نقول جنيه الملك فاروق لم يعد يتعامل به فصارت اوراق قديمة، فهنا يجوز ولا لا يجوز؟ لم تعد عملة، تمنع من باب انه لا نفع فيها، من باب انه لا نفع فيها طالما لم يعد لها نفع تعامل، فلا بأس لو كان لها نفع آخر، لكن هي ما لها نفع، زي اللي بيجمع طوابع، زي اللي بيعمل كذا، عملات قديمة، كل هذا من إيه؟ كل هذا لا فائدة فيه ولا نفع فيه، حتى ولو الإيه؟ كيف يعني جمع فضل الدرام فضل؟ النظر إلى قيمة القيمة التي يضعها الناس، النظر إلى القيمة التي يضعها الناس. نعم. طب ما هو الدولار من ورق والجن ورق والمية جنيه ورق والدولار ورق، بس ديت دولار ودي جنيه، تعرفوا ندي دولار بكذا وديت بتسحر أكثر، سحر الدولار أكثر من سحر الجنيه. نعم. نعم كروت الشحن، لا كروت الشحن ليس ينظر فيها القيمة المالية، ينظر فيها إلى الدقائق التي تقدمها، الدقائق التي تقدمها، فأنت مثلا تشتري 100 دقيقة ب50 جنيه أو ب98 جنيه أو ب97 جنيه، وإلا هذه ورقة عادية، ينظر إلى الدقائق التي فيها. نعم. ولهذا لو أنا أشتري 5 دقائق مثلا هي ب10 جنيه اشرب 11 جنيه ما في اشكال، هذا سعر الدقيق. نعم. ولو ما في اشكال، هذه خدمة هاتفية، يعني هذه خدمة ليست صرافة ولا تعامل. لا سلفني، لانه يصرح الحقيقة في الرسالة، يقول انا سلفك 3 جنيه 3 جنيه ونص او اقصد منك 3 جنيه، فدي الاحوط ترك هذا، هذه تترك. نعم. بيع الايه؟ بيع الارز بالقسط ما في اشكال، اللي اختلف الجنسان واختلفت العلة ما في اشكال. وسئل احمد، وانا اسمع عن رجل تزوج امرأة فاعطاها 1000 درهم فجاء ابوها فقال ليس عندي ما اجهزها به، ان اردتها بلا جهاز فخذها بلا جهاز، ما عندي جهاز خذها بلا جهاز، قال انما يريد المرأة ليس يريد الجهاز، فخذها بلا جهاز، جائز لازم الجهاز، خذها، انت تريد المرأة ولا تريد التلاجة؟ انت تريد المرأة خذها، خذ المرأة. نعم. ليس باللازم ان يأتي ايه بالجهاز. وقال احمد اذا قال رجل المرأة امرك بيدك فقالت انا عليك حرام فقد حرمت عليه، ليه؟ لانه جعل امرها بيدها، الوكالة فوكل المرأة في ذلك، وكل المرأة في الطلاق، وكل المرأة مطلقا، فقالت أنا حرام عليك، قال فقد حرمت إيه؟ فقد حرمت عليه. لكن لو قالت أنا عليك حرام بدون هذا فإنها لا تحرم عليه، وعليها كفارة يمين. طب لو قالت إذا أنا طالق، وقع الطلاق، كما لو وكل الرجل أن يطلق امرأته فطلقها، وقع الطلاق، وقع الطلاق. نعم أن تكون يعني متى ما أراد الطلاق نفسها، هذا الشرط إن وافق عليه عمل به. بداية نقول لا تفعل هذا الشرط، لكن لو وافق على هذا الشرط خلاص الشرط هذا له. لكن له أن يسحب ذلك في اليوم الثاني، يعني تزوجها اليوم ولا العصمة في إيدك، ثاني يوم يقول لا العصمة مش في إيدك، ثاني يوم يسحب. لو سحب في اليوم الثاني لا عبرة بالكتاب، لا عبرة بالكتاب. ما نقول لك لا عبرة، حتى لو راح حتى عند ميدان التحرير، حتى لو راح ميدان التحرير خلاص انتهى. هو ليس يعني يندب إليه الشرع، لكن لو وقع خلاص. لكن إن رجع في هذا صار أمرها بيدها، بمعنى أنها ترفع أمرها إلى القاضي تقول والله هذا الرجل هذا خلف الشرط، فيمكن أنه حينئذ يطلق القاضي ويعطيها ما تريد إذا امتنع الزوج عن ذلك. نعم نعم، هذا الغالب أن يقصد بيمين، ولا يقصد بأنها أن زوجته عليه حرام. ما قال زوجتي عليه حرام، يقول عليه الحرام، هذا يمين. نعم. قال أحمد، طيب سمعت أحمد يقول إذا تزوج الرجل، إذا تزوج الرجل بقى نصيب هنا، إذا تزوج الرجل بغير إذن ولي امرأة، المرأة وقد ولدت من الرجل أولادا، الأولى أن يفرق بينهما، الأولى يفرق، بل نقول الأوجب. قال أبو عبد الله كذلك كان يقول ابن المبارك إذا تزوج امرأة بغير إذن وليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هذا لا يجوز، وقال لا نكاح إلا بولي، فيفرق بينهما، يفرق بينهما. والأولاد ينسبون عادي، ينسبون إلى أبيهم. نعم، لأن هذه فيها شبهة. لو جاء الولي وأذن يجدد العقد، يقول زوجتك ابنتي قبلت بس وخلص. وسئل أحمد عن رجل له عند رجل رهن، فاحتاج المرهون عنده إلى دراهمه، فقال بع رهنك وأعطني. قال إن لم يكن عنده ما يعطيه ولم يبع رهنه له أن يحبسه ويستعدي عليه. قال أحمد وليس له أن يبيع الرهن إلا بإذن صاحبه، إلا بإذن صاحبه، ليس له أن يبيع الرهن إلا بإذن صاحبه، لأن الرهن هذا توثيقة الدين الذي عليه، يوثق الدين بالعين، فيقول خذ هذه السيارة، خذها رهنا عندك. فالأول ما ينبغي أنه عند المدة، عند انقضاء المدة، عند وقت السداد يذهب فيبيع مباشرة، لا، لابد أن يرجع الأول، يقول له أعطيني الماء، يقول له ما عندي، يقول طب أنا سأبيع سيارتك، فيبيع السيارة ويأخذ حقه ويعطي ما بقي للرجل. لكن ليس لو أن يبيعها بدون إذن، لأنه قد يكون عنده مال يدفع له حقه أو يتصرف في شيء آخر. وسمعت أبا عبد الله سنة 28 وسئل عن محرم قتل صيدا، قال تكفيرها في القرآن، يعني ما ورد في القرآن لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عادل منكم هديا بليغ الكعبة وكفارة طعام مسكين أو عادل ذلك صياما. يجي أهل الخبرة في هذا فيحكمون بالمثلية، الحمامة تساوي شاه مثلا أو كذا، فإن لم يستطع أن يأتي بالمثل فيأتي بثمنه طعاما ويوزعه ويعطي كل مسكين مدا، فإذا أراد أن يصوم فليصوم عن كل مد يوما، عن كل مسكين يوما. هو على التخير بين الثلاث، إما أن يأتي بالمثل، وإما أن يصوم، وإما أن يطعم بثمن المثل هذا يأتي به طعام ويوزعه على الفقراء، لكل مسكين مد، وإما أن يصوم عن كل مسكين يوما. أي ذلك فعل لا إشكال في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال يحكم به ذو عدل منكم هديا بليغ الكعبة أو كفارة طعام المسكين أو عدل ذلك أو للتخيير. وسمعت أحمد يقول كل شيء في القرآن أو فهو تخيير، أما فإن لم فللترتيب. ولهذا كفارة الظهر على الترتيب ولا التخيير؟ كفارة الظهار كيف الظهار تجمع ازاي؟ لا الظهار على الترتيب، فمن لم يجد فمن لم يستطع. طيب وكفارة اليمين تجمع بين التخيير والترتيب، بين التخيير في الثلاثة الأول والترتيب مع الصيام، فمن لم يجد فصيامه ايه؟ ثلاثة أيام. وسمعت أحمد يقول قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم، يعني حديث الحجامة. نعم ماشي على قول، يعني ليست اتفاقا، هذا على قول، وده اللي افتى به ابن عباس وهو الراجح. وسئل احمد وانا اسمع عن رجل تزوج امرأة على عبد فاعتق الرجل العبد، قال ليس عتقه بشيء قد صار العبد للمرأة. تزوج امرأة على عبد يعني صداق، فاعتق الرجل العبد فقال ليس عتقه بشيء، العبد المرأة أصلا هذا صداق وكيف يعتقها؟ هذا أعتق ما لا يملك. وسئل أحمد وأنا أسمع عن الرجل يولي، يعني الرجل الولي، رجل يولي يعني رجل، يعني الرجل الولي على أخته وابنته، يقول له إذا وجدت من ترضاه فزوجه، قال تزويجه جائز، الوكالة جائزة. قال بنت عندك إذا وجدت رجلا صالحا رجلا تراه مؤهلا زوج هذه البنت له، فتزويجه جائز. الوكالة في الزواج في الطلاق هذه كلها جائزة جائزة. ولد في السعودية وكل واحدا يتزوج له، ها ما فيها إشكال إن شاء الله. وكل رجلا يطلق لا إشكال في ذلك، الوكالة في الزواج في الطلاق ما فيها إشكال. وسمعت أحمد يقول أرى إذا أوتر الرجل أن يسلم في الركعتين، هذا الأفضل، يسلم في الركعتين، إذا كان يصلي ثلاثا أن يسلم في الركعتين ثم يقوم فيأتي بركعة ثالثة، هذا الأولى. ولو وصلت ثلاثة لا بأس، لكنه لا يصلي الثلاثة على هيئة المغرب فيركع فيتشهد في الركعة الثانية ثم تشهد في الثالثة، الثلاث إذا وصلها لا يتشهد إلا تشهدا واحدا في الأخير. أما السبع والتسع يتشهد تشهدين، في السادسة يتشهد تشهدا وفي السبعة تشهد وفي الثامن يتشهد وفي التاسعة يتشهد كما جاء في حديث عائشة عند مسلم. نعم هذا ذكره عمر رضي الله عنه في مشكل آثار. نعم وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل أعطى رجلا درهما يشتري له به شيئا فأخلطه مع درهم له فضاع، قال ليس عليه شيء. قال أحمد ولو ضاع أحدهما ولا يدري أيهما ضاع درهمه أو درهم رجل يغرمه. نعم يعني واحد سئل أحمد رجل أعطى رجلا درهما وبعدين وضع درهم الرجل مع درهمه فضاع الاثنين، قال ليس عليه شيء لأن درهمه ودرهم الآخر ضاع. طيب فإن ضاع أحدهما، واحد أعطاك 100 جنيه وانت معك 100 جنيه صار 200 جنيه عندك، ف ضاعت 100 جنيه نعمل ايه؟ ها يعتبر الماء البقية بتاعته ولا الماء البقية لصاحبه ولا يقتسمان 50 و50؟ قال أحمد يغرمه، يغرم تكون المئة اللي ضاعت هي مئته والمئة البقية هي إيه؟ مئة الرجل. نعم لو إيه؟ لا، مسألة تفريض حاجة تانية، مسألة تفريض هذه شيء آخر، دي مسألة أخرى، وما سئل عن مسألة تفريض. لا ما يدري، ما يدري، قد يكون سرق واحد ضاع واحد ما فرط ولا شيء. نعم لا، لو تميز المال ينظر بقى إلى تفريطه أو عدم تفريطه. وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل ضاع هديه فاشترى غيره ثم أصاب الأول، قال ينحرهما جميعا، يعني ساق معه هديا إلى الكعبة فضاع الهدي هذا فاشترى هديا مكانه، ثم وجد الأول قال ينحرهما جميعا لأنه تعين الأول بأخذه وشرائه، لكن أتى بدل لما بعجز، فلما أتى بالبدل عنه وجد الأصل صار الأول قد عين والثاني قد إيه؟ قد عين، قال ينحرهما جميعا. وسمعت أحمد يقول في قوله والهدي معكوف أن يبلغ محلة، قال حتى يبلغ الحرم. وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل خرج لحاجة وهو لا يريد الحج فجاز ذا الحليفة ثم أراد الحج، قال يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم. رجل خرج لحاجة، خرج لمكة لحاجة وهو لا يريد الحج، خرج مكة وهو ذهب إلى مكة من المدينة إلى مكة وهو لا يريد الحج، وقد تجاوز ميقاته وهو إيه؟ وهو ذو الحليفة ثم أراد الحج، قال يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم، والذي يظهر أنه لا يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمر. فهنا ماذا؟ يحرم المكان الذي نوى فيه، يحرم من مكانه ولا يرجع إلى ميقاته لأنه لم ينه. ولهذا لو ذهب إلى مكة لقضاء مصلحة ويعود، فقال له مثلا بيعمل في مؤسسة وذهب إلى مكة ليقضي مصلحته ويعود، فقال له الرجل صاحب المؤسسة خلاص إذا أردت أن تحج ابق عندك وحج، فيحرم من مكان ولا يلزم أن يعود إلى ميقات. لا ما علي شيء. قال أحمد ولو أن نصرانيا أسلم بمكة ثم أراد الحج، قال يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم، والصواب أنه يحرم من مكانه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء إذا سافر سفرا يقصر فيه الصلاة فسخت عمرته، قال أبو عبد الله أي انتقضت عمرته، يعني لو أنه أتى مكة وأراد أن يحج متمتعا فاعتمر وتحلل وسيبقى في مكة يوم التروية لو يوم الثامن سيحج، هذا لا إشكال في ذلك، فهذه عمرة تمتع بها إلى الحج. طيب لو أنه بقى عاد خرج من مكة بعد العمرة، خرج مسافة قصر راح مثلا إلى الطائف، قال فسخت عمرته، يبقى عليه أن يأتي بعمرة يتمتع بها إلى الحج. والصواب أن الأمر فيه تفصيل، إن عاد إلى بلده فسخت، أما إذا خرج ولو أكثر من مسافة القصر ولم يعد إلى بيته فإنه على تمتعه، فإنه على تمتعه. فلو أن حاجا مصريا ذهب واعتمر ثم ذهب إلى الطائف، ذهب إلى جدة، لا إشكال في ذلك، ويبقى متمتعا ولا يلزم بعمرة أخرى. لكن لو عاد إلى بلده، لو رجل مثلا بيعمل في الرياض، في الرياض وعمل عمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى الرياض، هنا انقطعت إيه؟ انقطع تمتعه. يبقى إذا أراد أن يعتمر، إذا أراد أن يحج في نفس العام، فيأتي بعمرة إيه؟ بعمرة أخرى. وهذا ما أفتى به عمر بن الخطاب، وما أفتى به ابنه عبد الله بن عمر، وهو فتوى مشايخنا كابن باز وغيره. سمعت أحمد يقول حدثنا يزيد بحديث قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم قال، وإنما كان يعني الحديث عن يحيى بن أبي سليم أبي بلج، قال فقال قد سمعت الحديث وأنا فيه شاك منذ سمعته، وسمعت ببغداد يعني من شعبة، وكنت في آخر الناس يجعلوه عن رجل، وسمعت أحمد يقول إن الدراوردي يجيء بأحاديث ما أدري ما هي كأنه أنكرها. وفي سؤالات المروذي قال أيضا كان معروفا بالطلب، وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس وهم، كان يقرأ من كتبهم فيخطئ، وربما قلب حديث عبد الله العمري يروي عن عبيد الله بن عمر رواية أبي طالب عنهم. ورأيت أبا عبد الله صلى بنا فلما قيمت الصلاة التفت عن يميني وعن شمالي وقال استووا. رأيت أبا عبد الله يصلي بنا فلما قيمت الصلاة التفت عن يميني وعن شمال، يعني يمين الصف وشمال الصف، يقول استووا يتعاهد. نعم، فلا بأس، لا بأس أن الإمام يقول استووا، أقيموا صفوفكم، رصوا الصفوف، تقدموا كذا وكذا، وقد يكبر من غير أن يقول هذا، هذا جاء، هذا الأمر فيه واسع، إذا احتاج الإمام إلى أن يذكر فلا بأس. نعم، أي لفظ، أي لفظ جاء حسب الحاجة. يا أخي تقدم، يا أخي تأخر، يا أخوان استووا الصفوف، ارجع أنت، افعل كذا، أتم الصف الأول فالأول، هذا من باب النصح، هذا يتعهد الإمام المأمومين ويختار من ألفاظ ما يحتاج إليه المأمومون. نعم نعم، في إيه؟ ورد في الصحيحين حديث النعمان بن بشير قال صفونا صفوفكم لو يخالفن الله بين وجوهكم، لكن هذا قالوا لما رأى رجلا باديا بصدره، لكن ما أدري استووا أو أقيموا صفوفكم هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند في هذا أم لا، ما أدري. من إقامة الصلاة، نعم كأني نعم قرأت هذا نعم، وأظن البخاري كأنه بوب بهذا، أو إذا لم يكن الحديث حتى في البخاري كأنه، لكن لا بأس بالزيادة على ذلك، لا بأس بالزيادة إذا احتاج الإمام بذلك، ولا بأس أن يقول أن يكبر من غير أن يقول شيئا، فقد جاءت أحاديث كثيرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول شيئا، إنما كان يكبر من غير أن يقول شيئا، هذا على كل حسب الإيه المصلحة. شيخنا الشيخ العثيمين كما قلت لكم من قبل كان يقول في قول استقيموا، كان لا يراها استقيموا، يقول استقيموا على استقيموا، هذه إنما تكون على الأمر، على السنة استقيموا، على المنهج استقيموا، على كذا، إنما هذه أقيموا يعني عدلوا الصفوف. هي عدلها، نعم عدلها على بعد ما صار، نعم ما في اشكال، الامر واسع، الامر واسع. نعم نعم، اذا كان الامام يحتاج ان يتعاهد الى اخر صفوف فعل فعل، لكن اذا كان مثلا زي الصفوف الان صارت الصفوف يعني محدده وكذا، والناس في لحظه يستوون فما يحتاج الى ذلك، او يامر احد ان يتعاهد ما في مشكله. ورأيت أحمد إذا سلم حول وجهه عن القبلة وقعد يسبح ويذكر الله تعالى. السنة أنه إذا سلم استغفر وهو إلى جهة القبلة، ثم بعد ذلك انحرف. وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل أعطى رجل 20 دينارا يشتري له بها شيئا فأخلطها مع دنانير حتى يذهب فيشتري له فلن يرى به بأسا. وسمعت أحمد يقول جندب يعني بن سفيان ليست له صحبة قديمة. وسئل أحمد عن حديث عمرو بن حزم في الصدقات الصحيحة هو قال أرجو أن يكون صحيحا. طبعا الحديث في ضعف لكن الأمة تلقته بالقبول وربما أغنى ذلك عن إيه عن إسناد كما ذكر الأئمة. نعم. وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل أوصى أن يشترى ب1000 درهم فرسا للجهاد و100 للنفقة قال يشترى له مثل ما أوصى لا يزاد على ذلك شيئا. أوصى أن يشترى ب1000 درهم فرسا للجهاد و100 للنفقة قال يشترى له مثل ما أوصى لا يزاد على ذلك شيئا. فالأصل العمل بشرط الإيه؟ بالشرط. قال فإن أصيب بأقل من 1000 ب50 أو بأكثر قال يزاد على نفقته. وسئل أحمد وأنا أسمع عن نفساء كم تقعد إدارة الدم قال 40 يوما ثم تغتسل. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وبعض العلم لا يرى 40 يرى إذا كان الدم ينزل أيضا فإنها تبقى ولو إلى 60 ولو إلى 60. والصحيح أنه يكون إلى 40. وفي حديث أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. لكن إذا رأت الطهر قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي. هذه 40 أقصى إيه؟ أقصى المدة. لكن لو رأت الطهر قبل 40 عند 10 عند 20 ثاني يوم لو رأت الطهر بعد اليوم الثاني فإنها تصلي. طب إذا عاد الدم فإنها تترك الصلاة أيضا. وبعض العلم يرى أنه لا يجامعها حتى لو رأت الطهر خلال 40 يجامعها ولا أرى على ذلك دليلا لأنه إذا جاز صلاتها جاز جماعها. نعم. هذا استحاض تصلي. نعم. قال حدثني جدي قال حدثنا أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن موسى الأزدية عن أم سلمة زوج النبي قالت كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورث من الكلف. قال رجل يعني بالطيب قال رجل يا أحمد وأنا أسمع إن لي جار فربما أطلب منه شيء فيعطيني ثم إنه لا يستقرض مني دراهم أفأطلب منه كما كنت أطلب؟ قال كل قرض يجر منفعة فهو حرام. يقول لي جار فربما أطلب منه الشيء فيعطيني ثم إنه لا يستقرض مني الدراهم أفأطلب منه كما كنت أطلب؟ قال كل قرض يجر منفعة فهو حرام. أراد أحمد يعني أن يسد الباب. والصواب أن العلماء فرقوا بينما إذا كان بين رجلين عادة إعطاء وهدايا كان يكون مثلا أنا مع ابن عمز أعطيني كذا كذا هدايا يعني ثم أخذ مني قرضا وأنا أطلب منه شيئا دائما أطلب منه مثلا موتوسيكل سيارته أروح لها مشوار دائما كذا أصلا قبل القرض. فهل أطلب هذا المطلب منه بعد القرض أم يكون هذا من القرض الذي جرى نفعان؟ قال العلماء إذا كانت هناك عادة بينهما قبل القرض لا إشكال. أما إذا لم يكن هناك عادة فلا يجوز. يعني واحد ما طلبت منه أبدا ولكن أخذ مني 10,000 كهرباء السيارات مثلا أخذ مني 10,000 وما عادش حد بيسالف حد في الزمن ده فشوف 10,000 جنيه فدنا له 10,000 جنيه مثلا وبعدين كل يوم أقول والله تعالى لو سمحت يعني اكشف على السيارة شوف السيارة الكهرباء مش عارف ايه طيب تفضل خد فلوس. لا والله يا شيخ جزاك الله خير ده انت صاحب فضل علي وانا بقى كل يوم اجيبه ايه شوف السيارة. هذا لا يجوز. هذا القرض الذي جر نفعا قرض جر نفعا. فطالما انه لم يكن هناك عادة سابقة فلا يجوز ان تطلب شيئا. نعم. وسأل رجل أحمد وأنا أسمع فقال إني دخلت السوق فرأيت ثوبا ينادى عليه بعشرين صحاة فأخذته فأعطيته فيها مقطعة. قال لا، إلا أن يرضى صاحب الثوب أن يعطيه فيه مقطعة. صحاح ومقطعة، صحاح عكس مقطعة. فقال لا، على شرط يطلب عشرين صحاح أعطيه عشرين صحاح، إلا إذا وافق خلاص. وسئل أحمد وأنا أسمع عن التغبير فقال لا يعجبني. والتغبير هو إنشاء الشعر بالألحان في حلقة الذكر مع الضرب والتوقيع بالقضيب ونحوه، اللي هو الإنشاد بالإيه؟ بالقضيب، يضرب على شيء حديدة وكذا نغمة وهو يلقي للشعر، أو يجتمع قوم على هذا إلقاء الشعر حتى ولو من غير القضيب، فهذا ما يجوز. هذا التغبير وإن كان سببا في هداية بعض الناس وإن كانت كلمته كلمات مشروعة فإنه لا يجوز، ولم يكن عليه عمل السلف الصالح، وهو ما يسمونه الآن بالأناشيد الإسلامية، ما يسمونه الآن بالأناشيد الإسلامية، يعني القضيب هذا أخف من إيه؟ أخف من النغمات التي تقال اليوم أو الأصوات المصطنعة التي تكون مع الإنشاد، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية هذه أناشيد صوفية، حتى لو كان سببا في يعني هداية بعض الناس أو كانت سببا في تعلق بعض الناس بهذه الأشياء فإنها لا تجوز. أما إلقاء الشعر على طريقة العرب هذه ما في إشكال، ومن هنا كان النبي يسمح بالرجز بين يديه. أما اتخاذ المغنين لكن بطريقة أخرى يقال طريقة إسلامية وربما تكون أحيانا على بعض ألحان الفساق، ربما يأتي إلى لحن أغنية ويجعل كلمات إسلامية على نفس لحن الأغنية، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. هذا هو التغبير، التغبير. وقد قال بعض السلف إنما يفعله عندنا الفساق، أو طلبت قوما عندنا يفعلونه هم من الفساق أو من الزنادقة أو كما قال، فلا يجوز هذا. نعم. وسئل أحمد أن أسمع عن المسح بالمنديل بعد الوضوء فكرهه، فكره المسح بالمنديل بعد الوضوء. وفيه حديث ميمونة لما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأعطته المنديل فرده، وبعض العلم لا يرى الكراهة بل يرى هذا الدليل دليلا على جوازه، لأن ميمونة ما تعطيه المنديل إلا لأن هذا من عادته، لأن هذا من عادته، والأمر في ذلك واسع. الذي يظهر جواز أن ينشف الإنسان أعضاءه بالمنديل، فلو ترك هذا جائز ولو مسح هذا جائز. وسمعت أحمد يقول أذن بلال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم المدينة، وسأل رجل أحمد وأنا أسمع إن اقتريت من بغداد إلى مكة فلما بلغت الكوفة بدا لي، قال ليس لك ذلك إلا أن تكريه من غيرك. إن اقتريت من بغداد إلى مكة، الكراء أجر المستأجر. قال اقتريت من بغداد إلى مكة فلما بلغت الكوفة بدا لي، قال ليس لك ذلك إلا أن تكريه من غيرك. ما معنى هذا؟ نعم، يعني راجع عنه، لكن قال إلا أن تكريه من غيرك. إلا أن تكريه من غيرك يعني تعطيه غيرة يكمل له الأجرة، يكمل له الأجرة. طيب لو ما وجد غيره يلزم بالأجرة كاملة، لأن الانصراف ليس منه، الانصراف ليس منه. فإن استأجرت رجلا يعمل لك يومية مثلا بخمسين جنيه، فجيت أنت عند الظهر وتقول له خلاص روح، خلاص أعطيه خمسين جنيه، أعطيه الخمسين. نعم. وقيل وسئل أحمد وأنا أسمع أتحج المرأة في العدة؟ قال نعم، يعني لو كانت المرأة معتدة هل تحج في العدة؟ قال نعم. والذي عليه الجماهير أن المرأة لا تحج في عدتها، لا تحج في العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، لا تحج ولا تخرج، ولا تخرج. نعم، لو حجت جاز حجها وأثمت بخروجها. وقيل لأحمد: فإن كان زوجها مات في الطريق، قال: تصحب الناس إن لم يكن لها محرم، يعني لو خرجت مع زوجها الحج مع محرم. طيب مات الزوج في الطريق، خلاص هي رجع الوحيد أو هتطلع الوحيد، خلاص تكمل الحج. لأن لو قلنا لا، ما لن تتم الحج بدون محرم، طيب ما هي رجع أصلا بدون محرم. نعم، قال: تصحب الناس إن لم يكن لها محرم. قيل لأحمد: فتخرج من بيتها بلا محرم مع جيرانها؟ قال: لا. ولهذا النساء، الفتوى التي تقول بأن النساء يخرجن مع نسوة ثقات، هذا لا يجوز، ما في حاجة اسمها نسوة ثقات. المرأة لا تخرج إلا مع ذي محرم. جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وجاء عند البخاري أن امرأة قالت، أن رجلا قال: يا رسول الله، إني إن امرأتي خرجت حاجة وإنك اكتتبت معك في غزوة كذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. فأمرني حج مع امرأتي وأن يترك الغزو، فدل هذا على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر ولو إلى الحج بدون محرم. ولهذا وجود المحرم من الاستطاعة التي ينبغي توفرها في حق المرأة. فإن لم تجد محرما، لم يكن معها محرم، فلا يجب عليها الحج. طيب وإن كان معها مال، مال وليس لها محرم، توكل من يحج عنها ولا تخرج هي بدون محرم. يعني لو كان امرأة معها مال وليس عندها محرم، ماذا تصنع؟ توكل، توكل من يحج عنها، ويكون حكمها حكم المريض الذي لا يستطيع الحج. نعم، حتى لو امرأة كبيرة، ما في فرق بين كبيرة وصغيرة. نعم، لو ايه؟ لو انها يأست من ان يأتي محرم، يأست من ان يكون لها محرم، يكون محرم. لو عندها ابن مسافر وسيعود الابن وله مال، تنتظر مع مجيء ابنها. لكن لو لم يكن لها محرم ويأست من ذلك، نعم، تعطيه من يحج عنها ولو كان هذا الذي يحج عنها الزوج. نعم، لا، حجها صحيح لكنها آثمة بالسفر، آثمة بالسفر، مو رفقة. ايه، ما احنا قلنا ممنوع، ما فيش حاجه اسمها رفقه النساء. رفقه النساء كل امراه تحتاج الى محرم، كل امراه تحتاج الى محرم. قال: وسمعت احمد يقول: ابن ابي ذئب ثقه، كان قليل الحديث وكان صالحا قوالا بالحق. وسمعت أحمد يقول: وكان يشبه سعيد بن المسيب، يعني ابن أبي ذئب. وسمعت أحمد يقول: إذا اشترى الرجل من رجل شيئا، ضبط الكتاب ده كله طبعا أكتره ده خطأ. إذا اشترى الرجل من رجل شيئا ويعلم أنه سرقه فقد شاركه. إذا اشترى الرجل من رجل شيئا ويعلم أنه قد سرقه فقد شاركه في السرقة، لأنه تعاون معه على الإثم والعدوان. واحد جايب لك تسجيل، قال لك خذه مثلا بعشرين جنيه، والتسجيل ده مثلا ب3000 جنيه ولا حاجة، وأنت تعلم أنه مسروق فلا يجوز. فإن اشتريته منه فقد شاركته في الإثم وشجعته على ذلك، فلا يجوز هذا. لا، ما يقومش عليه حد، يقيم الحد على السارق، يقام الحد على السارق، أما الشاري منه ما يقام عليه الحد. وسمعت أحمد يقول: كان عبد الله بن وهب عالما صالحا فقيها كثير العلم، وقال أحمد أخبرني من رأى ابن أبي حازم يعرض له على ابن وهب رأى مالك رأي مالك. وسمعت أحمد يقول رشدين أرجو أن يكون ثقة أو صالح الحديث. ولكن قال حرب سألت أحمد عن رشدين فضعفه وقدم ابن لهيعة عليه. وقال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني سمعت عبد الله يقول رشدين ليس يبالي عمن روى ولكنه رجل صالح وثق هيثم بن خارجة وكان في المجلس. فتبسم من ذلك أبو عبد الله ثم قال أبو عبد الله رشدين بن سعد ليس به بأس في أحاديث الرقاق. وقال ابن هاني سئل يعني أحمد عن رشدين ابن سعد فقال كان سهل الأخذ وابن وهب أحسن حديثا منه. وهذه جملة اجتهادات الإمام أحمد في رشدين ابن سعد. ولكن الأئمة النقاد غير أحمد ضعفوه ولم يحتجوا بحديثه قولا واحدا. وهذا المشهور عندهم أن رشدين ضعيف. وسمعت أحمد يقول إن وجدت الثوب في الطريق فعرفه سنة ثم بيعه وتصدق به، وإن وجدت دراهم فعرفها سنة ثم تصدق بها. يعني تعرف سنة وبعد السنة إذا ما جاء ربها ومالكها فتصدق بها. ونقول هذا خلاف السنة. السنة أنك إذا عرفتها سنة بعد السنة تنتفع بها، لكن إذا انتفعت بها وجاء ربها قلت لا والله لا انتفعت بها أو تصدقت بها. إن قال لك خلاص خلاص، ولكن إن أرادها فهي له حتى ولو تصدقت بها، فتكون الصدقة لك ولكنك تردها عليه، لكن انتفع بها لا إشكال. فلو أن واحد وجد مبلغا من المال 100,000 جنيه يعرفها سنة ثم بعد السنة إن جاء صاحبها أعطاها له، إذا ما جاء استفد بال100,000، ابني بيتك هات لك سيارة اعمل كذا. طيب جاء الرجل بعد عشر سنين قال لك والله فين الراجل اللي كان بيعرف هذه المال، أنا كان هذا المال بس أنا كنت مسافر مدغشقر وجيت مثلا، فاديني 10,000 جنيه اديني 100,000 جنيه خلاص خد 100,000 جنيه يصبر عليه، اذا ما فيش يصبر عليه نظرة الى طيب اذا جاء ربوه يوم ادها اليه، اذا جاء ربوه يوم ما فادها اليه صدق الله وشارة ده فرط طبعا. وسمعت احمد يقول إذا أقيمت ما يستفيد الإنسان باللقطة مباشرة إلا إذا كانت تهلك بالبقاء. يعني أنا مثلا لقيت مثلا 3 بطخات أقعد بقى معادهم سنة كاملة ما ينفعش. ليه 3 بطخات يا جماعة؟ في 3 بطخات في كذا ما فيش خلاص كسروا كل على طول. وسمعت أحمد يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هنا تنازع العلماء في دلالة هذا الحديث. الحديث طبعا عند مسلم وحديث صحيح. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، بعض العلماء قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هذا فيه دليل على أنك لا تنشئ صلاة النافلة بعد إقامة الصلاة. أما إذا كنت أنشأت النافلة قبل إقامة الصلاة أتم الصلاة ما في إشكال، لكن النهي إنما يقتصر على ما إذا أقيم. فإذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة. ما يأتي الإمام المؤذن الآن يقيم صلاة المغرب، إذا أقام صليت أنت سنة المغرب، لا ما يصلح. فبعضهم حمل على ذلك وبعضهم حملها إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي تبطل الصلاة التي أنشأتها حكما ولو أتممتها، وهذا قول الظاهرية. إذا قيمت الصلاة بطلت الصلاة الأخرى، إذا قيمت المكتوبة بطلت النافلة. وبعضهم قال يفرق بينما إذا كان قد أدى ركعة أو لم يؤد ركعة. فإن أدى ركعة واحد يصلي السنة وقيمت الصلاة، إن أدى ركعة كاملة أضاف إليها الأخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك ركعة من صلاته فقد أدرك الصلاة. فإذا أدى ركعة يضيف إليها أخرى، وأما إذا كان في بداية الصلاة فإنه يخرج من الإيه؟ من الصلاة. وهل يخرج بالتسليم أو لا؟ الذي يظهر أنه لا يخرج بالتسليم، لأن هذا الموضع ليس موضع تسليم، يخرج الموضع ما ليس موضع تسليم، إنما السلام يكون في نهاية الصلاة الكاملة، في نهاية الصلاة الكاملة، فهذا إيقاع للصلاة. هل يسجد؟ لا، لأنه مش موضع سجود. هل يركع؟ لا، مش موضع ركوع. طب ليه من يسلم؟ وإن كان البعض رأى التسليم. وسمعت أحمد يقول إذا سمع الرجل صراحة المفروض الضابط الكتاب ده يحاكم، المفروض أنه يحاكم، مع أنه أزهري، والأزهري والأزهر أصلا يعني اللي هم في النحو بس هم نحاتهم. وسمعت أحمد يقول إذا سمع الرجل إقامة الصلاة ولم يركع ركعتي الفجر خرج إلى الصلاة ولا يصلي ركعتي الفجر، كما يخرج إلى الصلاة. وبعض العلم يرى أنك لو كنت في البيت لك أن تصلي في البيت وتلحق في المسجد، أما لو كنت في المسجد تدخل في الصلاة مباشرة، لأن النبي رأى رجلا قد صلى بعد الإقامة فقال الصبح أربعا، والصبح أربع ركعات، أخرج يلا الصبح أربع ركعات. وسمعت أحمد سئل عن أجر الحجام فقال هو شر الكسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. كسب الحجام شر الكسب، بمعنى أنه لما كان مقابل الدماء التي تخرج ومن المهن يعني التي ما يرغب فيها الشارع، من هنا كان شر، وليس الشر يساوي أنه محرم، فالشر يطلق بحسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخره، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. شر إيه؟ وقد حضر الإنسان الجماعة، أي شر في ذلك؟ فالشر هنا نقصان أجر الصف الأخير عن الأول، فكان شرا بالنسبة لتفاوت الأجر وليس أنه آثم. كذلك شر الكسب كسب الحجام وليس بآثم، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام كما عند البخاري أعطى أبا طيبة أعطاه، فدل هذا على الإيه؟ على الجواز. نعم، اتفق بين ليه؟ لا، الشر على حسب، الشر يعني على حسب، يفسر للأدلة الأخرى، لأن مهر البغي وثمن الكلب تبين بالأدلة الأخرى أنه محرم، أما الحجام تبين بالأدلة الأخرى أن النبي أعطى، فدل هذا عن الشر في ذلك هو النقصان. وإذا بقى عند الأصوليين هي مسألة دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، هل اقتران الأشياء يوجب الاتفاق في الحكم أو لا يوجب؟ أقوال عند الأصوليين أصحها أن المرجع يكون للدليل، يكون للدليل، فطارة توجب الاشتراك وطارة لا توجب الاشتراك فيفصل. وسأل رجل أحمد وأنا أسمع كم أكبر على الجنازة؟ قال أربع وتسلم تسليمة. ورد طبعا أربع، ورد أكثر من أربع، لكن عموما العمل وعمل الناس أخيرا على الأربع تكبيرات، يكبر في الجنازة أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، الثانية ويصلي، الثالثة ويدعو، والرابعة يسلم مباشرة أو يدعو ويسلم، ويسلم تسليمة واحدة، هذه الأقرب، ولو سلم تسليمتين لا بأس، لو سلم تسليمتين لا بأس. قال أبو القاسم وأنا رأيت أحمد يكبر على الجنازة أربعا وسلم تسليمة عن يمينه ودخل المقبرة وأخذ نعله بيده بيمينه، يعني خلع النعلين ودخل بيمينه. مسألة خلع النعلين في المقبرة، جاء يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك نعليك، وورد لبس النعلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكاد يسمع خفق نعالهم. فدل هذا على أن يدخل القبر بالنعل، ويمكن الجمع بينهما أن خلع السبتيتين كان لعلة فيهما، إما فيهما نجاسة إما فيهما كذا، إما على وجهه أنه مثلا رأى الكبر بهذا أو كذا، وإلا فالأصل أنه لا يمنع الإنسان من الدخول إلى المقابر بالنعلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكاد يسمع إيه خفق نعالهم. وسأل رجل أحمد وأنا أسمع عن الرجل يقرض الرجل دراهم مقطعة يقبض منه صحاحا، قال إن تطول عليه بذلك فقبض منه، فأما أن يشترط عليه فلا. نعم، يعني أنا الآن اقترضت منك شيئا، فإن زدتك في الرد من غير اشتراط ما في بأس، خدت منك مثلا 10,000 جنيه وأنا مسافر السعودية أحجز بيوم ومش عارف إيه وكلام من هذا القبيل واشتري فيزا، هل شراء الفيزا جائز؟ شراء الفيزا إن كان من صاحب العمل قال لك تيجي تشتغل عندي بس الفيزا ب10,000 لا بأس، أما إذا كانت يتاجر بها في السوق السوداء يبيع لك الفيزا وتعمل عند غير كفيلك وكذا، فهذه غير جائزة، لأن هذا الرجل نصاب أصلا، لما أخرج هذه الفيزا يخرجها بكذب، يقول أنا عندي مؤسسة تحتاج 30 عاملا والمؤسسة دي بتكون وهمية، يطلع له 30 فيزا يبيعهم كل فيزا ب15,000 جنيه كل سنة بقى يعمل كده، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. لكن لو أنا هشتغل عنده مؤسسة وشغل عنده يبيع الفيزا لا إشكال في ذلك. نعم، طلبة العلم يعني طلبة العلم يجوز لهم هذا؟ طلبة العلم أبعد الناس عن هذا، طلبة العلم أبعد الناس عن هذا. فإذا أنا اقترضت منك شيئا فرضت بالزيادة من غير اشتراط لا إشكال في ذلك، لا بأس، لا بأس بهذا. لكن لو في اشتراط قال لك خذ 10,000 بس بقت العباية كويسة كده، عباية السلطان ولا عباية 3 خمسات ولا 5 خمسات، هذا لا يجوز، هذا قرض جرى نفعا. لكن لو أنا جبت له مثلا عباية 7 خمسات من غير اشتراط لا بأس، لا بأس بذلك. فخياركم أحاسنكم قضاء. نعم، لا عندهم هذا يعني مصطلح عندهم، يمكن الصحاح والمقطعة، يمكن الصحاح اللي هي النقد يتعامل بها وكذا، والمقطعة اللي تتزين بها، المهم صفة. لا 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 لا, لا, لا هذا غيظ. وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل يخرج إلى المسجد فوجدهم قد صلوا ووجد رجل يتوضأ، أيتطوع حتى جاء الرجل؟ قال إن شاء تطوع، إن شاء تطوع. وسئل أحمد وأنا أسمع عن الحامل طحيب هنيئا للبغوي، سئل أحمد وأنا أسمع شيخ أحمد رحمه الله، شباب يكون شيخك أحمد، سئل أحمد وأنا أسمع عن الحامل طحيض، قال ولهذا يا أخواني اللي يعمل اليوم بالحق والسنة ويعمل بالدليل اليوم في زمن الغربة هذه لعلى أجر عظيم وعلى خير عظيم. تخيل زمن بلا أحمد وزمن بلا ابن تيمية وزمن بلا ابن عبد الوهاب وزمن بلا مالك وزمن بلا شافعي، زمن اليوم ينطق فيه الرويبضة، أصبحنا اليوم زمن ينطق فيه الرويبضة، فينطق ويتكلم في الدين من يجهل النص والدليل ويجهل الشريعة، ولهذا أصبح الكلام في الدين عرضا مباحا، كلام مباحا. تتكلم في الطب لو سمحت، أنت طبيب؟ لا، طب اسكت. تتكلم في الهندسة لو سمحت، أنت مهندس؟ درست؟ لا، اسكت. طيب الدين يا أخي بلغوا عني ولو آية، يا أخي خير اتكلم زي ما أنت عاوز، ربنا رؤوف رحيم. والله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الإيه؟ لتفتروا على الله الكذب. حتى النصارى دلوقتي بعض المذيعين النصارى، واخد بالك، النصارى المذيعين يعودوا يتكلموا في الإيه؟ في الدين ويتكلموا مع أصحاب اللحى، مع أصحاب اللحى، وأصحاب اللحى حوارات، وبعضهم يخلع الجزمة وهو في عزكم الله في سوأوا مناظر الناس، سوأوا منظر أصحاب اللحى. اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء ممن رفع الجزمة وممن لم يرفعها. بسم الله الرحمن الرحيم. وسئل أحمد رحمه الله تعالى وأنا أسمع عن الحامل الطحيض، قال يختلفون فيه إلا أنها لا تترك الصلاة، إلا أنها لا تترك الصلاة. الحامل، هل تحيض الحامل أو لا؟ ما معروف أن المرأة إذا حملت فإنها لا تحيض، المرأة إذا حملت فإنها لا تحيض، فإذا نزل الدم على المرأة، إذا نزل الدم على المرأة وهي حامل، هل هو دم حيض أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. ذهبت الجماهير إلى أن المرأة الحامل لا تحيض، وأن ما ينزل عليها من دم إنما هو دم فساد ولا عبرة به، ولا عبرة به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن في سبايا أوطاس، ماذا قال في سبايا أوطاس؟ قال تطعم المرأة الحامل حتى تضع، ولا الحائل حتى تحيض. في السبايا أوطاس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطعم المرأة الحامل حتى تضع، والحائل اللي هي ليست حاملا حتى تحيض. فلو كانت المرأة الحامل تحيض لاعتبرها كالمرأة الحائل، واعتبر أمرها أنها لا تطع حتى تحيض، فالحامل وتحيض. قالوا ولأن المرأة إذا حملت فإن دمها يتحول غذاء للطفل، وبالتالي فإنها لا تحيض، لأن الدم يتحول غذاء للطفل وهي في بطن أمه، في بطن أمه. فإذا نزل الولد تحول اللبن أيضا، تحول الدم أيضا إلى غذاء له وإلى لبن، ولهذا قل في المرضع أن تحيض، قل. فغالب النساء إذا كانت المرأة ترضع فإنها لا تحيض، لأن دمها يتحول ليكون غذاء للطفل. فقول الجماهير أن الدم الذي ينزل على المرأة الحامل هذا ليس دم حيض، وإنما هو دم فساد، وإنما هو دم فساد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحامل تحيض، والذين قالوا بأن الحامل تحيض منهم من قال تحيض مطلقا أي دم ينزل عليها فهو دم حيض، ومنهم من قال لو نزل الدم على طريقة المعتادة، يعني حملت المرأة والعادة في وقتها تنزل، لو افترضنا أن امرأة كانت عادتها تنزل والحمل لم يؤثر في ذلك وعادتها تنزل بانتظام، فلا يبعد أن يقال بأن هذا الدم دم حيض، لأن دم الحيض صفته أنه ينزل بصورة منتظمة في وقت معلوم. فلو كان هذه الصفة متواصلة مستمرة فلا ضير في ذلك أن نقول بأن هذا دم حيض. أما إذا كان الدم ما نزل، نزل في الشهر الخامس، نزل في الشهر السادس بعض دم أو كذا، فإنه ليس دم حيض. إذن الأصل أن الحامل لا تحيض، لكن لو افترضنا أن حاملا نزل عليه الدم بصورة منتظمة كل شهر خمسة أيام أو سبعة أيام بصورة منتظمة، فإنه يكون دم حيض وإلا فهو دم فساد. وسئل أحمد وأنا أسمع عن الرجل يفقد، قال يقسم ماله بعد أربع سنين، وقد قال عمر أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل، تنتظر أربع سنين ثم بعد ذلك تعتد أربعة أشهر وعشرة عدة المتوفى عنها زوجها، ثم بعد ذلك تحل الأزواج إذا فقدت زوجها. وهنا الفقهاء يفرقون بين الفقد الذي ظاهره السلامة والفقد الذي ظاهره الهلكة. الهلكة ما ظاهره السلامة، يعني مثلا واحد سافر العراق وانقطعت أخباره، فقال لك ده الفقهاء قالوا ننتظر حتى يبلغ عمره 90 سنة، يعني إذا كان سافر وعنده 20 سنة ننتظر حتى يبلغ 90 سنة، يعني ننتظر كم سنة؟ ننتظر 70 سنة، وبعد 70 سنة تبقى تعتد 14 و10 وبعدين تبقى تحل لغيرها. وأما إذا كان ظاهره الهلكة فإنه ينتظر به 4 سنين. وعلى كل هذا كان قول المتقدمين من الفقهاء لأن طبعا الوسائل لم تكن متاحة لهم كالآن. الآن تستطيع أن أنت تستعلم عن أي شخصية في أي دولة عن طريق وزارة الخارجية وكذا وكذا. والصواب أنه يرجع في ذلك كله إلى القاضي. المرأة ترفع أمرها إلى القاضي بأن زوجي مفقود، والقاضي يتحرى، ثم يخرج بعد ذلك حكم للقاضي. إن خرج حكم القاضي بعد سنة، إن خرج حكم القاضي بعد سنتين، إذا خرج حكم القاضي في أي وقت من الأوقات فإننا نعمل به، وتعتد المرأة بعده 4 أشهر وعشرا، ثم بعد ذلك تحل للأزواج. وهذا القول هو المعمول به الآن بعد سهولة الاتصالات الآن بين الدول وسهولة التعرف على الشخصية إذا فقدت، فإن الأمر في ذلك يرجع إلى القاضي. ولعله عمل بذلك في السفينة التي صار عليها حادث منذ سنوات قليلة، طلع حكم المحكمة وحكم القاضي بأن المفقود هذا أخرج له شهادة وفاة، وبالتالي يعمل به. نعم. وسمعت أحمد يقول روى الحسن عن علي بن أبي طالب، روى الحسن عن علي بن أبي طالب وعن معقل بن يسار وعن ثوبان. حدثني جدي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن عن علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يعقل، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يكشف عنه أو قال يبرأ. قال وحدثني جدي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي الضحى عن علي مثل ذلك. قال حدثني جدي رحمه الله حدثنا داود بن الزبرقان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال وحدثنا شيبان حدثنا سلام بن مسكين حدثنا أبو عتاب عن الحسن قال دخل زياد على معقل بن يسار وهو مريض يعوده، فحدثه وسأله ولطفه فيه، فبينما هو كذلك إذ قال معقل بن يسار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من وال ولي من أمر المسلمين شيئا لم يحط من ورائهم بالنصيحة إلا أكبه الله على وجهه في جهنم يوم يجمع الله الأولين والآخرين. وكل من تولى أمر من أمور المسلمين فإنه ينبغي أن يحوطهم بالنصيحة، وينبغي أن يفعل الأرفق بهم والأفضل لهم. وليست الولاية هي الولاية الكبرى فقط رئيس دولة، ولكن الولاية كل من له ولاية على المسلمين، سواء ولاية كبرى كرئيس الدولة أو ما تفرع منها، رئيس الوزراء، وزير، محافظ، رئيس مجلس مدينة، مدير مدرسة، مدرس في فصله، كل هذا من الولاية التي ينبغي الإنسان أن ينصح فيها للمسلمين، وأن يقوم بما هو خير لهم، وأن يقوم بالأنفع لهم. نعم. حدثنا شيبان قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن معقلا قال لعبيد الله بن زياد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه له رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا من نصح الصحابة لولاة الأمور، ما قال له أنت فاجر وأنت كذا وأنت غاش، وإنما ذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة الحق بين يدي السلطان الجائر، فإن كلمة الحق التي تقال عند السلطان تكون بين يدي السلطان، ما تكون على المنابر ولا تكون في الميادين، وإلا تحدث الفوضى ويحدث العبث، كل يريد أن ينصح. لو وقف الآن واحد في ميدان ولا في الشارع يقول مدير المدرسة الفلانية هذا رجل حرامي وهذا رجل كذا لحصل فساد، لكن أنت انصح لمدير المدرسة، انصح إلى مدير المؤسسة، انصح للمحافظ، انصح لرئيس مجلس المدينة فيما بينك وبينه، فإن هذا أدعى للقبول، هذا أدعى للقبول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة تكون فيما بينك وبين الشخص، أما إذا لم تكن بينك وبين الشخص هذه ليست نصيحة، هذه فضيحة، هذه فضيحة، وبالتالي لا يحدث وئام في المجتمع. إنما المجتمع ينبغي أن ينصح بعضه لبعض، ولا شك أن الحاكم يخطئ وأن ما دون الحاكم يخطئ وأن أي أحد يخطئ، فيكون النصيحة، النصيحة لمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمرنا. فإن وقفت بين يديه قل كلمة الحق، لا تماري ولا تداري، قل كلمة الحق، ولكن كلمة الحق ينبغي أن تكون بالطريق الحق، أيضا لا تقف بين يديه تقول أنت فاجر، أنت ضيعت الدولة، أنت خربت بيتنا، من يوم ما شفناك كنا نحس جنة. لا، ما ينبغي هذا، وإنما تتلطف معه، عسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوب الناس إليك، وأن يفتح قلب الحاكم أو المسؤول أو المحافظ أو رئيس مجلس المدينة أو أي أحد. لابد نتعود هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعود أنت تحب أن ينصحك الناس سرا، أليس كذلك؟ فأد للناس ما تحب أن يؤديه الناس إليك، أد للناس هذا، فإن هذا أدعى للنصيحة. ولهذا قال الناس لأسامة بن زيد، وحديث عند البخاري، قالوا له: ألا تكلم عثمان؟ قال: إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه، أي بابا من الشر، أي بابا من الشر أكون أول من فتحه. فلا ينبغي للإنسان أن يفضح الناس، بل أن ينصح للناس فيما بينه وبينهم، هذه النصيحة المعتبرة شرعا. فهذا الصحابي الجليل معقل بن يسار قال هذا الكلام لعبيد الله بن زياد، وكان هذا من الولاة الذين عندهم ظلم، فقال له كلام النبي، قال له: سمعت النبي يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يبقى هو بلغ ونصح بكلام النبي، هل هيقول النبي ما قال النبي غلطان؟ لن يقول هذا، لن يقول نصيحة بأسلوب آخر: أنت خائن للرعية، الله سيحرم عليك النار الجنة. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يكون النصح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال عبد الله بن أبي أوفى لسعيد بن جمهان لما سعيد قال: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ بيده وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، لا تحدث فتنة في الأمة، لا تضرب الناس بعضهم ببعض، إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته فأعلمه بالذي تريد، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. ولهذا منهج أهل السنة والجماعة غير الذي يحصل في الميادين الآن وفي الناس، ولهذا نبر إلى الله عز وجل من كل هؤلاء، من أفعال الإخوان ومن أفعال من يسمون بالسلفيين، كل هذه أفعال تخالف النص الشرعي، ولا سعادة للناس إلى أن يعودوا إلى رب العالمين على منهاج النبوة. وطالما أن الناس اختاروا حاكما فعليهم بالسمع والطاعة والإصلاح والنصح، وكل عليه ضرر لابد أن يؤديه. أما أنت تنازعني وأنا أنازعك زي لجنة امتحان دلوقتي داخلة، أنت مش نافع وأنا لن يؤدى الامتحان ولن تسير لجنة سير كذا. لكن حتى لو أنا ظلمت الآن، مدير مدرسة عمال أو مدير لجنة عمال يدخلني كل يوم كل يوم كل يوم، خلاص أدخل ثم أنصح له بعد ذلك، لكن ما أبش قدام اللجنة بقى يبقى صوته قد كده: وإن تظلمني يا ظالم الله يعمر بيتك، واخد بالك؟ لا، ما ينبغي هذا. أنت أدي عملك، أدي الذي عليك، حتى لو ظلمك المسؤول أدي ما عليك، ثم بعد ذلك استنصح. وبعدين معروف يا اخوان القاعدة: ما من احد يتولى ولاية الا وهو متهم بالظلم. والله لو اعدل الناس، ولهذا انا اقول لك: سل اولادك كده، خذ رأي اولادك كده: انا اولاد كيف انا لكم؟ هيقول: انت اب ظالم، واخد بالك؟ اقول لك: انت اب ظالم، اب ظالم، انت مش راضي تجيب لابنك محمول في ايده، إذا أنت ظالم. كل أبناء المسلمين معاهم وأنت ابنك ما معهوش محمول، يا ابني بس أنا خايف عليك، أنا كذا، أنا أما تبلغ سن معين أما كذا، ما لا يصدقك، لا يصدقك. لو جت تقوم قدام النت يبقى أنت ظالم، لو البنت لم تأخذ صديقا وأنت منعتها عن صديقها يبقى أنت ظالم. فمعروف يا أخواني كل من تولى ولاية هو ظالم، إذا لا يصدق الناس هذا. ولو افترضنا أنه ظالم، فإن استقامة الناس مع الظلم خير من الفوضى، بحيث لا يكون للناس رأس يجتمعون حوله، فما يصلح إلا رأس. ولهذا شوف الثورة هذه من يوم ما حصلت والدمار حصل لنا، لأنه لم يعد رأس. وإحنا زمان قلنا الكلام ده، أول ما حصل خروج على الحاكم السابق قلنا: إنك لا تخرج على حاكم، إنما تخرج على منصب، هذا المنصب ستفقد هيبته، وإذا فقدت هيبة الرئيس فلن يكون كل واحد من الدولة إلا رئيسا يتصرف. أنا حر، أنا أنزل، أنا أروح، أنا هاجي، أنا أعمل، أنا أسوي. حتى الآن لو ظلمت أين تتجه؟ تتجه إلى ضابط الشرطة ولك أنا انضرب أعمل إيه؟ تتجه إلى مأمور مركز ولك أنا أتحاكم، أنا لو جبت واحد النهاردة وضربته أحاكم. فحصل من الدمار ما حصل، والناس يريدون أن يعيدوا الكرة مرة ثانية. نخرج يوم 30/6 ليه؟ لإزالة النظام القائم. طب وإذا زالت النظام القائم أي نظام سيأتي هيبقى أيضا زائل؟ 30/6 زال هذا، 30/9 سيزول الثاني، 30/15 سيزول الثالث، مش هيخلص. لا يمكن ينتهي الناس، ولا يمكن الناس ينضبطون يا أخواني بأي ضابط من الضوابط على الإطلاق حتى يعود الناس إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي قال سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنة، في حكام هيهدوا بغير هدي الرسول ويستنوا بغير سنة الرسول، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ لو أنا أدركني هذا أعمل إيه؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا ظلم لا شك، لكن ظلم بين شخص وراعي غير أن يتحول المجتمع ظالما. ولهذا النهاردة كنت بتقول لي امبارح كنت بتقول ايه، ابني مسكين ده ظلم يا اخي، ابني متخرج من كلية مش عارف التجارة ومش لاقي له وظيفة ولا بتاع. طب ابنك يشتغل خباز او ابنك بين اديك الوقت بقى ابنك بيتاخد ويقال لك هات 500,000. ابنك بقى كان يقعد يوظف، لو قعد يوظف 30 سنة يجيبه 500,000. فاذا انت تحولت من ظلم، صح ظلم، لكن الى ظلمات، الى ظلمات. ولهذا منهج السنة الجماعة منهج فيه الرفق، ومنهج فيه الوسطية، ومنهج فيه انصح ولي الأمر وانصح الحاكم، واعلم أن الحاكم إما أن يكون عقابا لك من الله، لأن الناس يعاقبون بالحكام على حسب الناس يكون الحكام. يعني لو تفكر الحاكم ده طلع كده نزل لك وخلاص، الحاكم ده ما هو انت تقول الحاكم بيولى قرايبه، طب ما انت بتولى قرايبك. الحاكم اخد مش عارف 100,000 مليار جنيه ولا مش عارف ايه، طب ما انت واخد اراضي الدوله عند ده ما فيش نص فدان يا شيخ، ربع انت جايبه من السكك. ايه يعني النص فدان عندك؟ انت جايب ربع فدان من السكك. انت سرقت على قد دمك 12 قراط ولا 6 قريط، وهو سرق 6 مليار، كل واحد على قد دمه يا اخي. فلما سرقت الست قريط سلط الله عليك من يقرص الست ايه الستة مليار. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دي قواعد ربانية يا إخوان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. إن تستغفروا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم. ولهذا أهل مصر بدل ما اتفقوا 30/6 يطلعوا يكسروا الدنيا وهنعمل وهنحرق ونودي، وكأننا يا إخوان عمالين ندمر في إسرائيل ولا حاجة. مش مصر هذه، مش مصرون هذه البلد الغالية التي هي معقل في العالم العربي والعالم الإسلامي؟ مصر لها ثقل منذ كانت مصر هي لها ثقل، ولكن للأسف الشديد يقوم عليها الآن 30-40 واحد علماني في الإعلام وناس ينتسبون إلى الإسلام والدعوة، لا سلفيين لا خلفيين لا إخوان لا خلام، دمروا الدولة. وإحنا بقى حزب الكنبة قاعدين 3/4 الدولة من نشر رأي، واخد بالك، نتكلم بس. وهذا الذي يتحكم في مصر للأسف الشديد، ومصر فيها من الثروات ما الله عز وجل به عليم. يكفي ثروة في مصر، يكفي ثروة هذا الإنسان المتميز الطيب لو أنه طبق الإسلام على نفسه تطبيقا صحيحا، ولو نصار بالإسلام، ولو وجد دعاة صادقين. لأن القضية أخوان قضيتنا مع الله، مش قضيتنا مع الحاكم، قضيتنا مع الله. لأن العبد إذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. لكن الناس يحتاجون إلى قدوة صادقة، قدوة صادقة، مش هاجي أنصحك على المنبر وأسباك على الميدان، واخد بالك؟ لا. فالناس الآن للأسف الشديد بين أمرين، بين قسمين. قسم لا يعجبني الإسلام ده خالص، الإسلام لا يحكمنا، احنا مش عايزين دين خالص. ليه؟ أنت زنديق، زنديق أنت، كيف لا تريد؟ هو دين من؟ دين من هذا؟ وقسم آخر لا يحسن تمثيل الدين، فقسم يفر من الدين وقسم لا يحسن تمثيل الدين. وللأسف الشديد والناس في حاجة ماسة إلى أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينتهجوا في الناس منهج الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم بعث للقريش هم عبدة أوثان، لكن لما أقام فيهم الشرع ودعاهم إلى الله وصبر عليهم أوشك الله عز وجل أن يجعل هذه الأمة سادة العالم. من اللي جاب عمر؟ لقد قالوا لو آمن حمار عمر ما آمن عمر. من اللي جاب عمر؟ من الذي أتى بعمر ليكون الرجل الثاني في الإسلام؟ ومن الذي أتى يا أخي بأبي سفيان؟ ومن الذي أتى وأذى أتى إلى آخره؟ ولهذا النبي لما فتح مكة وأبو إسلام وأبو سفيان أسلم سنتها، أمر النبي العباس أن يقف بأبي سفيان في طريق دخول الصحابة وقبائل المسلمين، والقبيلة تدخل والكتيبة تدخل، دي ايه دي غطفان دي كذا دي أسلم دي إلى آخره، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كتيبة المهاجرين والأنصار في عدد عظيم. فلما رأى أبو سفيان هذه الأبة العظيمة قال للعباس لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا، أي مبلغا عظيما. فقال إنها النبوة، دي مش ملك دي مش رئاسة. لهذا الناس نريد أن يروا فينا يا إخواني إن إحنا دعاة، لسنا نقتنس الإيه الكراسي، واخد بالك، والحرام يبقى حلال والحلال يبقى حرام، واللي كان بيكتب زمان مش عارف أبيض يبقى النهاردة أسود والأسود يبقى أبيض، والديمقراطية حرام، الديمقراطية جائزة، المرأة ما تدخلش مجلس، المرأة تدخل المجلس، الأحزاب حرام، الأحزاب وجبة، الانتخابات شريعة جاهلية، لا الانتخابات فرضة شرعية، إيه الدين اتغير؟ فرأى الناس فيك ماذا؟ رأى الناس فيك قناصا للمناصب، ما رأى الناس فيك محبا للخير، محبا للدين، داعيا إليه. ولهذا كان هذا وقت الدعاء بحق. لو صدق الدعاة مع الله في هذا المجتمع لكان الناس عن بكرة بهم يقولون ما رأينا أصدق من هؤلاء، نريد هؤلاء، نحن وراء الدعاة وراء العلماء. فالنصح إنما يكون برفق. ولهذا هذا الصحابي الجليل معقل بن يسار قال لعبيد الله بن زياد هذا الكلام، قال ما من عبد يسترعيه لو رعية يموت يوم يموت وهو غاشل رعيتي إلا حرم الله عليه الجنة. يبقى أدى النصح، والنصح بالحديث الإيه النبوي. أنت ترد النصح، رد بقى الحديث. طيب، قال أيضا سمعت أحمد وسئل عن حديث عمرو بن حزم في صدقات صحيح هو، قال أرجو أن يكون صحيحا. هذا سبق معنا في حديث الصدقات. حدثني الحكم بن موسى وأنا سألته، حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر عن ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض وذكر الحديث. وأيضا من المسائل قال سمعت أحمد وسئل عن قضاء رمضان متفرقا، امرأة عليها 7 أيام من رمضان، هل يلزم أن تقضي هذه الأيام متتابعة ولا يجوز أن تقضيها متفرقة؟ قال لا أرى به بأسا، يعني لا أرى بأسا بأن تقضيها متفرقة وليس باللازم أن تقضيها متتابعة. فمن عليها ومن عليه عدة من رمضان فليقضي ذلك متفرقا أو مجموعا، الأمر في ذلك واسع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سليم عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقصيع قضاء رمضان فقال ذلك إليه، أرأيت إن كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو أو يغفر. لو أنت عليك 100 جنيه فسددت 50 في 30 في 20 في 10 يجزئك هذا؟ قال نعم. قال طيب، نفس دين الله سبحانه وتعالى. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة قال لا بأس بقضاء رمضان متفرقا. وساق بسنده أن رافع بن خديج كان يقول أحصل عدة وصم كيف شئت، يعني متفرقا أو مجموعا. وكذلك عن معاذ بن جبل أحصي وصم كيف شئت في قضاء رمضان. وفي حديث أنس إن شئت فقد رمضان متتبعا وإن شئت متفرقا. وعن أبي هريرة أيضا أحصل عدة وصوم كيف شئت. وكذلك عن أبي عبيدة سمعت يقول في قضاء رمضان فرق وصوم كيف شئت. وكذلك عن ابن عباس صوم كيف شئت. وكذلك عن عبيد ابن عمير. وكذلك عن عبد الرحمن ابن محيريز. وكذلك عن سعيد ابن جبير. وكذلك عن مجاهد. وكذلك عن معاذ. وكذلك عن رجل من أصحاب أبي ميسرة. وكذلك عن الشعبي. وكذلك عن عكرمة. وكذلك عن الضحاك. وكذلك عن عطاء بن يسار. وكذلك عن ميمون. وكذلك عن الحكم. وكذلك عن سعيد بن جبير. وكذلك عن ابن جبير ومجاهد. وعن داود بن أبي هند كان عكرمة في قضاء رمضان يقضيه كيف شاء. وأيضا فكل هؤلاء قالوا بأن قضاء رمضان يجوز متفرقا ويجوز أن يكون موصولا متتابعا. من المسائل أيضا قال سمعت أحمد بن حنبل يقول في الأصابع عشر عشر من الإبل، وفي الأنف إذا خرم الدية، وفي الأظفار خمس دية الأصابع. في الأصابع عشرة من الإبل، كل إصبع له عشر نوق، لأن اليدين ديتهما دية كاملة، دية اليدين دية كاملة، واليدان لهما دية، أصابع اليدين وأصابع الرجلين لهما دية. ولهذا الواحد ممكن يقتل خالص فيكون فيه دية مئة ناقة، وممكن يبقى حي فواحد يقطع ايديه ويقطع رجليه يبقى فيه ديتين وهو حي، ويفخت عينيه يبقى ثلاث ديات، ويقطع لسانه يبقى اربع ديات وهو حي. يعني ممكن كل واحد فيه يصرف له مثلا عشر ديات وهو حي، واذا قتله فهي دية ايه واحد. القاعدة عند العلماء ايه؟ ان الدية وهي المئة ناقة توزع على الأعضاء، فما كان في الإنسان منه عضو واحد فيبقى الدية كاملة لهذا العضو. اللسان مثلا لو قطع اللسان دية رجل، لأن ما أنت ما عندك لسانين، ما عندك لسانين. صحيح في ناس عندها سبع ألسن لكن معنويا مش حسي، فدية اللسان رجل، دية رجل لسان واحد. طيب الأذنين هتقسم الدية على اثنين، يبقى كل أذن فيها خمسون ناقة، اليدين خمسون ناقة. طب عند عشر أصابع يبقى عشرة عشرة، لأن الإصبع فيه في عشرة من الإبل، ولا فرق بين الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام، لا فرق بين هذا وذا، كل واحد كل واحد. وهكذا فيبقى ما كان فيك عضو فدية عليه اثنين، يبقى الدية على اثنين. طيب أربعة، أربعة زي الأهداب الرموش، يبقى دي على إيه؟ على الأربعة. إلا العين الوحيدة نصف الدية. طب لو واحد أعور أنت فخدت له عينه، راحت عينيه الاثنين كده راحت، هتديه كام؟ خمسين ولا مية؟ مية، لأنها تضاعف عليك بقى الدية بحسب حال، هتضاعف عليك الدية بحسب إيه؟ بحسب حاله. نعم. ساق بسنده عن عمرو بن حزم عن أبي بكر ابن محمد مع عمرو بن حزم عن أبي عن جده كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه في أصبع من أصابع اليد أو الرجل عشر من الإبل، وذكر حديث الإيه الديات. وقال أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية وفي الأصابع عشر عشر. حدثنا جدي وساق بسنده أيضا عن مسروق قال قال عبد الله في الأنف الدية وفي الأصابع عشر عشر. هذا آخر المسائل التي جمعها البغوي رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد جزاه الله خيرا. والبغوي من أئمة المسلمين، وله كتاب نافع جدا ننصح طلبة العلم به، وهو كتاب شرح السنة. وإذا أردت الحديث بفقه السلف وذكر اختلاف أهل العلم فعليك بهذا الكتاب، فإنه كتاب مبارك تلخصه المسائل بأدلتها وكلام أهل العلم فيها وذكر اختلاف أهل العلم فيها وأقوال أهل العلم مع الأثر هذا الكتاب من أنفع ما يكون لطالب العلم، فهو جامع بين الفقه والحديث وذكر كلام أهل العلم، وهو كتاب شرح السنة للبغوي، وهو يشرح إن شاء الله يوم السبت بإذن الله، وقد وصلنا الآن إلى آخر الصلاة فيما أظن، بل يمكن الزكاة الآن نحن فيه. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة.